بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل. المسألة الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك، يعني بمعنى آخر هل لابد من وصول الزكاة إلى المستحق في هذه المسألة إذا كان المالك هو بنفسه أراد أن يعطي الفقير فلا بد من إيصال الحق إلى الفقير؟ طبعا هذا إذا كان هو سيؤديها بنفسه أو بوكيله أو نائبه، فلا بد أيضا من أن النائب أو الوكيل يوصل الحق، فلو تلفت في يد النائب لم تبرأ الذمة. أما إذا كان لا، الحق الشرعي الزكاة أعطاها إلى الإمام أو نائب الإمام فقد برئت الذمة، فكأنه أوصلها إلى الفقير. قال: ولو تلفت بعد ذلك، يعني حتى لو تلفت بعد ذلك ولم تصل إلى الفقير فقد برئت الذمة. المسألة الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا. قلنا فيما سبق إذا كان المستحق في البلد فيؤديها إلى المستحق الذي في البلد، ما وجده وجده في بلد أخرى ينقلها. إذا كان حتى في البلاد الأخرى ما وجد مستحقا فالأفضل له عزلها، طبعا لئلا تختلط بماله وربما يكون لها نماء ويسبب ذلك اختلاط أمواله بأموال الزكاة أموال الفقراء ويقع في محاذير شرعية فيعزلها ويكون نماؤها لها، بحيث أنه إذا تلفت لا يكون ضامنا لأنه بحث عن المستحق فما وجده. قال: ولو أدركته الوفاة وهذا مال الزكاة عنده فماذا يصنع؟ قال: أوصى بها وجوبا، يعني أوصى بها، يعني نبه الوصي أو الولي بها أن هذه أموال الزكاة، وهذا التنبيه والذكر على نحو الوجوب، لأنه إذا لم ينص على ذلك سيظن الوراث أن هذا مال نفس المتوفى وسيستهلك أو يؤخذ يوزع، فلا بد من التنصيص عليه كغيره من حقوق الناس، كغيره من الحقوق لا بد من التنصيص عليه لئلا تضيع الحقوق. الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة. إذا كان مملوك اشتري من الزكاة طبعا وأعتق، لأن من ضمن مصارف الزكاة الرقاب، لو أنه شخص أراد أن يصرف يعني طلع الزكاة فمن ضمن مصارف الزكاة رقاب، اشترى عبدا فأعتقه بأموال الزكاة، هذا المملوك إذا مات وعنده أموال ولا وارث له، من الذي يرثه؟ قال: ورثه أرباب الزكاة، ورثه نفس الشخص الذي اشتراه وأعتقه، هذا إذا لم يكن له وارث البتة. وقيل هذا القول القائل، يعني القول لم يعرف قائله، بل يرثه الإمام، لما ورد أن الإمام وارث من لا وارث له. وسيأتي إن شاء الله في باب الميراث، كتاب الميراث، أنه هناك يعني بعد الطبقات الثلاث يأتي، إذا لم تكن هناك طبقات ثلاث للمتوفى يأتي المولى المعتق، المولى الذي أعتق العبد وليس للعبد البتة أحد من الطبقات الثلاث يرثه، يأتي المولى المعتق، ثم يأتي ضامن الجريرة، ثم يأتي الإمام عليه السلام. شلون؟ أرباب الزكاة باعتبار أنه مولى معتق لأنه أعتق، فيكون قبل ضامن الجريرة وقبل الإمام عليه السلام. لا، هذا فرض إذا كان معلوم الشخص وهو الذي اشترى. الرابعة، إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، يعني الآن مثلا هذه الزكاة التي سنخرجها من ضمن مثلا الغلات الأربع، وسنحتاج إلى كيل أو وزن، وهذا الكيل والوزن طبعا بأجرة، فهل هذه الأجرة تكون على المالك أو تحتسب من الزكاة؟ يقول كانت الأجرة على المالك، لأن المالك لابد أن يدفع هذا المقدار تاما، فما يبذله من الجهد هذا طبعا تابع إليه، لأنه لا يتأتى إخراج الزكاة إلا بهذا الجهد، فهو بمثابة مقدمة إلى الواجب. وقيل هذا القول للشيخ يحتسب من الزكاة، يعني الآن نحن ننظر أنه هذا العامل الذي يكيل ويزن كم يستحق؟ يستحق مثلا صاع مما يكيله، أجرته بمقدار صاع، هذه تكون من الزكاة، فتنقص الزكاة بمقدار صاع، تكون أجرة للذي كال أو وزن، والأول أشبه أنه يكون على المالك. الخامسة، إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يعني مثلا شخص من جهة هو فقير، ومن جهة ثانية ابن سبيل، ومن جهة ثالثة مثلا افترض من الغارمين مثلا، فهنا اجتمع أكثر من سبب للزكاة، قال يستحق بهما الزكاة، هذه الأسباب، بهذا لكونه ابن سبيل يستحق، لكونه فقير يستحق، لكونه من الغارمين يستحق، كالفقر والكتابة والغزو في سبيل الله. قال جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا، يعني يقال هذا نصيب لكونك فقيرا، وهذا نصيب آخر لكونك مثلا مكاتب، أو لكونك تجاهد في سبيل الله، وهكذا. السادسة، أقل ما يعطى الفقير، هل أنه الآن لما نحن نريد أن نعطي فقيرا الزكاة كم نعطيه؟ طبعا من جهة الكثرة كما مر علينا ممكن إعطاؤه بما يسبب له الغنى، أعطيه حتى تغنيه، وأما من جهة القلة قال أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول. النصاب الأول للفضة للذهب 10 قراريط، لأنه يجب 20 دينار، والدينار 20 قيراط، فيجب 10 قراريط، فيعطى 10 قراريط، هذا أقل شيء. أو 5 دراهم، لأنه 200 درهم فزكاتها 5، هذا أقل شيء، أقل ما يجب في النصاب الأول مو النصاب الثاني. وقيل هذا القول للإسكافي وسلار والمرتضى، وقيل ما يجب في النصاب الثاني. النصاب الثاني هو قيراطان في الذهب أو درهم في الفضة، ذاك يقول 10 هذا قيراطين، هذا 5 هذا درهم. قال والأول أكثر، القول الأول الذاهب إليه أكثر العلماء، وهناك رواية مروية هي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من 5 دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من 5 دراهم فصاعدا. يقول: ولا حد للأكثر إذا كان دفعة، وهذا بيناه فيما سبق، لأنه إذا كان دفعة أنت لما أعطيته كان فقير، فلما أعطيته 1,000,000 ريال زكاة هذا هو كان فقير فأعطيت فقيرا. أما لو كان نفقته هي 20,000 وأنت أعطيته 20,000 أولا ثم تريد أن تعطيه أيضا فوق 20، نقول لا، لأن الآن لما أعطيته 20 صار غنيا، فلم يكن أحد الأصناف المستحقة للزكاة. يقول: ولا حد للأكثر إذا كان دفعة ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤونة السنة. لو تعاقبت يعني عطى جزء 2000 ثم 3 ثم 5 ثم 7 ثم كذا حتى بلغت مؤونة السنة وهي مثلا 20,000، حرم ما زاد، لأن ما زاد الآن لما صارت مؤونة السنة يعني صار غنيا، فما زاد على مؤونة السنة لا يستحقه هذا الشخص باعتبار أنه غني كما قلنا. السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. طبعا الدعاء بأن يقول له صلى الله عليك، وذلك للأمر الموجود في الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. هذا يعني يكون الامتثال إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في ورد في بعض الأخبار أنه أولئك صلوات عليهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي فلان. وهذا طبعا يرويها الرواية عبد الله بن أبي أوفى قال: فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى كل حال أنه يستحب له أنه قال دعا لصاحبها وجوبا. وقيل هذا القول للشيخ والفاضلين، إذا قيل الفاضلان المراد بهما المحقق والعلامة والشهيدان أو الشهيدين، وقيل استحبابا وهو الأشهر. طبعا هو الأشهر باعتبار أنه كما ورد يعني من السيرة القطعية أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يأمر أحد من السعاة الذين ينفذهم لقبض الزكاة، ما كان يأمرهم بذلك، فما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله محمولا على الاستحباب. طبعا بالنسبة إلى القول الأول هو الذي هو خلاف المشهور أيضا الشيخ ذهب إليه الشيخ وذهب إليه الفاضلان والشهيدان، أما الثاني ذهب إليه الشيخ والفاضل، يعني الشيخ والعلامة. هنا الشيخ والفاضلان والشهيدان هذا للأول، وقيل ذهب إليه الشيخ رحمه الله والفاضل وهو العلامة في بعض كتبهما. يقول الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا. إذا كان أخرج شيئا صدقة، مثلا هو أخرج أنعام شاة، فيكره أن يتملك هذه الشاة التي أخرجها زكاة. طبعا كيف يتملكها وهو أخرجها؟ مثلا بأن يشتريها، فلذلك يقول أنه على نحو الاختيار، اختيارا يتملكها بشراء مثلا، لأنه طبعا ورد أن أولا الزكاة أوساخ الناس، هذه أوساخ المال، فالإنسان يتنزه عن أوساخ المال، وهذه بمثابة الهبة، كأنها هبة، ولما يأخذها يشتري كأنه رجع في هبته، والراجع في هبته كالراجع في قيئه. الشيء الثاني أنه ربما يستحي الفقير، لأن هذا الآن يقول هذا هو الذي أعطاني هذه الشاة، فيستحي من المماكسة يعني المساومة، يقول لهذه الشاب كم تبيعها، يقول أنت كم تشوف، قال أنا اشتريه بمئة مثلا وهي تساوي مثلا 200، يقول الآن أنا بقول لا ما أبيعها إلا ب200 وهو الذي أعطاني إياها، لعله مرة ثانية لا يعطيني، فيقول له خلاص ما يخالف، فيستحي الفقير من المماكسة، والمأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، هذا بمثابة الغصب. وأيضا هذا يستدعي أن يطمع الفقير في غيرها، لأنه يقول إذا كان هذا أنا مثلا الآن هذا يشتري من عندي الشاة ب100 ريال، أكيد هذا دائما سيعطيني، لأنه يجد أنني أبيعه مثلا بسعر بخس. فيقول واجبة كانت هذه الصدقة أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث، إذا ما كان اختيارا، بميراث وما شابهه، مثل مثلا هبة رجعت إليه بالهبة، قال للفقير أنا وهبتك هذه، أهديتك إياها. يقول التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة أو يوسم نعم الصدقة. توسم يعني يجعل عليها وسم، يعني علامة أن هذه صدقة مثلا، حتى لا تختلط أموال الصدقات بالأموال الأخرى في أقوى موضع، في أقوى موضع منها، في الموضع القوي. طبعا عادة يكون الوسم بالنار مثلا حتى لا يزول، وفي أكشفه، يعني المكان القوي الذي يتحمل الوسم بالنار، والمكان الظاهر المكشوف، حتى يكون يتميز أن هذه صدقة. وربما لو كان نوى شخص بأخذها بإتلافها يعلم أن هذه صدقات. كأصول الآذان، يعني أصل الأذن يعني المكان الذي هو قريب من التقاء الأذن بالرأس، في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر، و أكشف يعني المكان المكشوف، أكثر مكان مكشوف. ويكتب في الميسم يعني الشيء الذي المكان الوسم، ميسم يعني مكان الوسم، يكتب ما أخذت له، ما أخذت هذه الأغنام له، زكاة أو صدقة أو جزية. مثلا تكتب زكاة أو تكتب صدقة، لأن الصدقة يعني صدقات مستحبة للفقراء مثلا، ليست زكاة للأصناف الثمانية. يقول القول في وقت التسليم. الآن بالنسبة إلى الذي وجبت عليه الزكاة، متى يدفع هذه الزكاة ومتى يسلمها؟ قال إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة، كما قلنا لأن السنة الزكاتية هي 11 شهرا، فلما يتم 11 ويهل يعني نرى هلال الشهر الثاني عشر وجب دفع الزكاة، ولا يجوز التأخير إلا لمانع، يعني لا دفع الزكاة فوري، لا بد فورا من دفع الزكاة. طبعا الفورية هنا كما قلنا فيما سبق يعني الفورية العرفية، يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك أشغاله ويترك جميع أعماله بحيث أنه الآن فورا يبادر، يعني بحيث لو أنه تم مثلا 12 11 الشهر ودخل من وقت الاكتساب كان مثلا الساعة الواحدة ظهرا، بعد سنة كاملة في الواحدة ظهرا كان مثلا يتغدى، فهني بعد مو لابد من الفورية أنه يترك الغداء فورا ويذهب لدفع الزكاة، لا، يعني لو أنه مثلا أتم غداءه وذهب إلى بعد الغداء يعني بالوقت المناسب، ينتظر أنه هذا الشخص يذهب إليه في وقت غير مزعج مثلا في العصر مثلا، هذا لا يتنافى مع الفورية إلا لمانع يمنعه، طبعا هذا بعد يكون ضرورة، أو طبعا هذا إنما نقول فورا يعني في حال الاختيار، في حال الاضطرار بعد يعني تلاحظ تلك الضرورة، أو لانتظار من له قبضها. يعني الآن مثلا افترض قال لفقير، اتصل بالفقير تليفون قال له أنه تعال، أو رسل للفقير وقال له أنه لعله في مكان جالس فبقال مثلا، فأخبره بأنه تعال خذ هذه عندي مثلا كذا شات كزكاة، فهو ينتظر، يعني التأخير إنما كان من الفقير، الفقير ما جاء إلا بعد 3 أيام مثلا. قال وإذا عزلها جاز تأخيرها. إذا كان عزل الصدقة، لا عزلها وسمها يعني طبعا وداها، وذاك صاحب الزكاة الإمام أو نائب الإمام أو الذين يعملون على حفظ الزكاة هم وسموها، أما الشخص هو أخرجها الآن، عزلها فصلها، هذه أموالي وهذه الزكاة لوحدها، جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين، يعني ممكن أنه يدفعها إلى الفقير بعد شهر أو بعد شهرين بما أنه الآن عزلت وتعينت أن هذه هي الزكاة. وهذا القول للشيخ في النهاية. قال والأشبه أن التأخير، الأشبه بأصول المذهب وبقواعده أن التأخير إن كان لسبب مبيح، إذا كان هناك شيء يجعله في سبب يسبب أنه يؤخره وإن كان عزلها، دام بدوامه، دام هذا التأخير بدوام السبب، ما دام السبب موجود يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة، دفع الزكاة إلى الفقير حتى يرتفع السبب ولا يتحدد، لا نحدده بشهر ولا بشهرين مثل ما حدد الشيخ رحمه الله، على حسب وجود السبب. متى ما ارتفع السبب لا بد من المبادرة في دفع الزكاة. وإن كان اقتراحا، اقتراحا مثل ما احنا نعبر تشهيا، يعني بدون سبب مسوف، مثلا يعني هكذا بدون أي سبب، مثل ما احنا نعبر أنه يعني واحد على حسب مزاجه مثلا أنه يريد أن يدفع الزكاة، قال لم يجوز، لا بد من الدفع. فإذا فعل وتلفت كل أغنامه، كل الأغنام تلفت مثلا، يضمن، لا يقول أنه كل أموالي أيضا تلفت، لا، بما أنه أخر فقد ثبتت الزكاة في ذمته فلا بد من ضمانها، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب لأنها إلى الآن لم تجب عليه ولم يخاطب بدفعها ولا زكاة، فدفعها بعنوان أنها زكاة هذا طبعا لا يجوز. مثلا الصلاة قبل وقتها نفس الكلام، لأنه لا خطاب ولا تكليف. فإن إيش عندكم؟ آثر، لا، فإن آثر، فإن آثر ذلك يعني فضل أنه يدفع الزكاة قبل وقتها، دفع مثلها قرضا، هنا لا يمكن أن يدفعها بعنوان أنها زكاة، وإنما يدفعها بعنوان أنها قرض يقرضها الفقير، يعني أنه يدفعها مثل دين، يدين الفقير هذه المقدار من الزكاة، يعني مو بعنوان أنه زكاة، بعنوان دين، دفع مثلها. هو كم يجب عليه؟ أن يدفع 5 شيات، فيدفع 5 شيات قرض، ولا يكون ذلك زكاة لأن قلنا لم تجب بعد. ولا يصدق عليها اسم التعجيل، لا نقول أنه عجل الزكاة، هذه ليست زكاة، هذا قرض ما له علاقة بالزكاة. فإذا جاء وقت الوجوب الآن وجبت الزكاة، يعني جاء الحول أهل هلال الشهر 12 احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير، يقول هذا القرض الذي أقرضتك إياه وهو 5 شياه اعتبرها زكاة. يعني كما مر علينا إذا كان له دين يقاصه، يكون على نحو المقاصة مع الفقير، لكن بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق. الآن هذا القابض لابد أنه يكون مستحق للزكاة، كان لما أنا أعطيته 5 شياه كان فقير، الآن هو فقير أم لا؟ إذا كان لا يزال فقير فأعطيه، أما إذا زال فقره مثل الآن تاجر بهذه الشيات فربح ما شاء الله من الأموال، فهنا لا أحتسبها زكاة، فلا بد من أخذها وإعطائها غيره. وبقاء الوجوب في المال أيضا لا بد أن هذا المال يعني بقي فيه عنوان وجوب إخراج الزكاة، كون النصاب مثلا أو حلول الحول أنه مثلا كانت كلها هذه الأغنام سائمة ما كانت مثلا تسقى وغير ذلك من الشرائط. أما إذا في أثناء السنة حصل اختلال لبعض الشروط فحتى لو حال الحول لا ينفع لأنه بعض الشروط اختلت. يقول ولو كان النصاب يتم بالقرض، يعني كم كان هو عنده، قلنا في الشيات مثلا 40 شات، هو لما أعطى هذا 5 شيات كم عنده؟ 35، فيتم النصاب وهو 40 بالقرض وهو 5، لم يجب الزكاة، لأن قلنا فيما سبق أن القرض من الذي يزكيه؟ الذي يعطى يعني المقترض لا المقترض منه. طبعا لازم متدين يكون، ولا إذا مو متدين ما لا ما يدفع زكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه. يعني حتى لو كانت هذه الخمس الشياه لا تزال موجودة، يعني لم يستهلكها، لم ينقلها، لم يبعها ذلك المقترض، حتى لو كانت موجودة هي بعينها، مع ذلك قلنا أن الزكاة هذه يعني إذا كان إنسان اقترض شيء تكون الزكاة عليه، على المقترض لا على المالك. يقول ولو خرج المستحق عن الوصف، هذا الذي كان مستحق للزكاة وفقير خرج عن وصف كونه فقيرا وكونه مستحقا بأن صار غنيا، ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت لما قلنا من أنه لم تعطى هذه الخمس الشيات بعنوان أنها زكاة، حتى نقول أعطينا هذا الشخص الشياه أعطيته زكاة وكان مستحق، لا، أنا أعطيته قرض مو زكاة. وله أن يمتنع من إعادة العين بالنسبة لهذا الشخص الذي أنا دفعت له الخمس شيات كقرض، له أن يمتنع من دفع العين، يقول له هذا الخمس شيات أنا ما أعطيك لازم الخمس شيات، أعطيك القيمة، لأن هذا لما اقترضت منك صارت هذه في ذمتي، انتقل إلى الذمة، فالذمة مشغولة فأعطيك القيمة ببذل القيمة عند القبض. يعني كم كان قيمة الشياه لما قبضتها؟ مو عند الآن السداد، لأنه عند الآن السداد ارتفعت قيم الأغنام بسبب الظروف الراهنة مثلا، فهنا لا، عند القبض لما قبضتها من قال كالقرض كغيره من القرض، هذه لا فرق بينها وبين القرض، هي فرد من أفراده، ولو تعذر استعادتها. الآن وجبت الزكاة، مثلا افترض أنه كان المالك عنده مثلا خمسة من الإبل أو مثلا خمسة، فكم الزكاة؟ شات، هو أقرض ذلك الشخص شات، فلما الآن جاءت السنة حال الحول هذا خرج عن عنوان كونه مستحق، فقلنا أنه يستعيدها، هذه تعذر استعادتها، قال لي جيب الشات، قال لا، زين قيمتها؟ قال ولا القيمة، إما تعذر لأن ذاك يماطل أو لأنه قال ما عندي وبالفعل ما عنده، فماذا يصنع؟ الآن الزكاة وجبت عليه بسبب أنه عنده خمسة من الإبل فعليه شات، قال غرم المالك الزكاة من رأس، يعني لابد أنه يغرم الزكاة، يدفع الزكاة من رأس يعني من جديد. طبعا هنا في الحاشية ذاكر من رأس المال المتبقي لديه، لا مو صحيح، لو غرم من غير رأس المال ما في مانع، لا، من عادة يقول من رأس يعني معناه من جديد، كأنما لم يدفع الزكاة فيما سبق ولو كان المستحق على الصفات. الآن بعد ما حال الحول هذا الذي أعطيته الشاة لا يزال فقير ولا يزال مؤمن وعادل ومستحق، وحصلت شرائط الوجوب، كل شرائط وجوب الزكاة حصلت، وهذا مستحق توفرت فيه شرائط الاستحقاق، هل تتعين هذه الشاة التي أعطيتها إياه لابد هي التي أدفعها زكاة؟ لا، جاز أن يستعيدها، ممكن أسترجع هذه الشاة لأنه أنا دفعتها بعنوان قرض، ويعطي عوضها، أعطي شاة ثانية عوض هذه الشاة لأنها لم تتعين، لأن الشاة الأولى ما تعينت زكاة، لأن كما قلنا أعطيناها قرض لا زكاة. ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا. افترض مثلا أنه صار بينه وبين هذا الفقير مشاجرة، سوء تفاهم، فما صار من بنائه أن يعطي هذا الفقير، يقول لتدري جيب الشاة، يأخذ الشاة ويعطيها شخص آخر، لا مانع، لأن تلك ما كانت عزلت على أنها زكاة، وأيضا ما تعين في هذا الفقير، ممكن يعطي أي فقير آخر. فروع: الأول، لو دفعت إليه شاة فزادت، يعني الآن هذا الفقير قبل أن يحول الحول، قبل أن تجب، دفعت له شاة بعنوان القرض، فزادت زيادة متصلة كالسمن. طبعا الزيادة المتصلة، النماء المتصل، يعني الذي هو متصل بالشاة، صارت سمينة، ارتفعت قيمتها. المنفصلة مثل أولاد، جابت نتاج أولاد، أو مثلا صوف أو غير ذلك. قال الحليب مثلا، هذا نماء منفصل، قال زادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر. إذا كان هذا ارتفع فقره الآن، مو فقير، فهل يجوز لي أسترجع الشاة؟ أنا الشاة التي أعطيتها إياه كانت هزيلة، الآن صارت سمينة، فهي سمنت أو سمنت في ملكه، وكان مالكا لها لأنه اقترضها من عندي، فما يمكن أن أسترجع نفس الشاة وللفقير بذل القيمة. قيمة الشاة لما اقترضها مني كم؟ 200 ريال، يدفع لي 200 ريال. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، إذا الزيادة منفصلة بعد ما أسترجعها وأسترجع الولد أيضا، لأنها حصل النماء في ملكه، فيدفع لي القيمة. لكن لو دفع الشاة، لو أراد قال خلاص هذه الشاة أنا ما أدفع القيمة، خذ الشاة، طبعا في الزيادة المتصلة إذا دفع الشاة كان بها، لأنه هو لا يجب عليه دفع الزيادة، هو دفع الزيادة. أو لو كان الآن في الزيادة في النماء المنفصل، لما يقول لي خذ الشاة أقول له بعد جيب ولدها؟ لا، لأن هذا نماء له. لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد. الثاني، الفرع الثاني، لو نقصت، كانت سمينة الآن صارت هزيلة، قيل للشيخ رحمه الله يردها، طبعا مكتوب بردها، موجود في الجواهر يردها، يعني يردها الفقير إلى صاحبها ولا شيء على الفقير، لأنه الفقير أخذ شاة وهذه الشاة أرجع. والوجه خلاف ما قاله الشيخ، وهو لزوم القيمة حين القابض، يعني الآن هو أخذ شاة سمينة، الآن يدفع لشاة هزيلة ما يمكن، فيلزمه دفع القيمة حين القبض، حين قبضها مني كم كانت قيمتها، فيدفع القيمة في ذلك الوقت لا القيمة الفعلية وهي هزيلة. الثالث، إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، يعني الآن مثلا أنا لما أعطيت الفقير كقرض، أعطيت الفقير قرض مثلا 100 شاة قرض، طبعا أنا عندي أغنام يجب علي الزكاة 100 شاة، حال الحول على ما أملك أغنامي مثلا أو على الأنعام التي عندي، وجدت أن الزكاة 100 شاة. أنا لما أعطيت هذا الفقير الذي كان فقيرا أعطيته 100 شاة، صار بهذه 100 شاة غنيا، لكن أنا أعطيته بعنوان قرض. قال وإذا استغنى بعين المال، بعين المال الذي أنا دفعته إياه بالمئة شاة، ثم حال الحول على أموالي وأنعامي، جاز احتسابه عليه، ممكن أحسبها أنها زكاة وإن كان هو غني بهذا المال الذي أعطيته إياه. ولا يكلف المال أخذه وإعادته. بعض الفقهاء يقول لا، هذا كيف يحتسبها عليه وهو غني، فيكون دفعها إلى شخص غني وهذا لا يصح. إذن ما هي الطريقة؟ يقول الطريقة أنني أخذها منه، لما أخذ 100 منه صار فقيرا، لما يصير فقير أعطيه 100 أرجعها إليه. قال لا، لا يكلف المالك أخذه وإعادته وإن استغنى بغيره. إذا كان لا، هذا حصل له نماء من 100 جابت 100 ثانية فصار غنيا بالنماء، وقلنا النماء لنفس المقترض. قال استعيد القرض، استعيد 100، وإذا كان شرائط الوجوب موجودة ممكن أعطيها إلى فقير آخر. القول في النية، طبعا بما أن الزكاة من العبادات ونحن نتكلم في هذا الجزء، الجزء خاص بالعبادات، فلا بد من نية، النية المصححة لهذه العبادة. قال والمراعى نية الدافع الذي سيدفع الزكاة، لا بد هو الذي ينوي. طبعا إن كان مالكا، إذا هو المالك سيخرج من ماله، هو ينوي أن هذه زكاة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي ما هي النية المطلوبة. وإن كان ساعيا، أنا أعطيتها الساعي وقصدت القرب إلى الله، الساعي الآن هل يجب عليه أن ينوي أيضا؟ يعني في حال الأخذ، في حال الأخذ مني ينوي أنه قرب إلى الله، أو الإمام، أو كان وكيلا، أنا لما دفعتها إلى وكيلي أنا قصدت القربة، لكن الوكيل يقصد أيضا. قال جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك، يعني الذي سيدفع الدافع. طبعا إذا كان هو مالك، المالك يقصد القربة. بالنسبة إلى الإمام أو الساعي، طبعا في حال الأخذ هو أخذها الآن، لما يريد أن يدفعها إلى مستحقها فهل لا بد من قصد القربة؟ يقول نعم، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع الذي يدفع الزكاة، سواء كان يدفعها لأنه مالك أو لأنه ساعي أو لأنه إمام أو لأنه وكيل عن المالك، يتولى هذه النية لما يعطيها إلى الفقير. والولي عن الطفل والمجنون، طبعا إذا كان وجبت الزكاة في أموال الطفل وفي أموال المجنون، المجنون ليس له حق مع الطفل أن يتصرف في أموالهما، فهنا يتولى النية الولي أو من له أن يقبض منه. الذي يقبض من الطفل أو المجنون، افترض إذا كان الطفل لا ولي له، فيكون من وليه؟ الإمام. أو نقول لا، الذي هو له ولي ولكن سيقبض من الطفل مباشرة، لأنه قد يكون الإمام، ممكن أن الإمام يتصرف في أموال الناس عموما سواء كان طفلا أو غير طفل، فممكن أن يأتي لشخص ويأخذ من أمواله، فالإمام سيأخذ من أموال الطفل وسيأخذ من أموال المجنون بعنوان الولاية العامة، أو الساعي الذي هو نائب الإمام عليه السلام فهو الذي يتولى النية حين الدفع وتتعين عند الدفع. تتعين النية يعني آخر وقت ممكن أن ينوي القربة إلى الله تعالى أو ما سيأتي عندما يدفعها إلى الفقير، هذا وقت النية. ولو نوى بعد الدفع، افترض أنه نسي أن ينوي، قال لم أستبعد جوازه، لأنه طبعا كثير من الأمور الشرعية مبنية على التسامح والتساهل، خصوصا في أمثال هذه الأمور مثل النية. النية لا تكاد تجد يعني روايات تنص على مثل هذه التدقيقات التي العلماء ذكروها، ولذلك لما تأتي مثلا إلى كلام العلماء مثلا يستدلون على النية يقولون إنما الأعمال بالنيات، أو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما هذه التدقيقات قبل وبعد وكذا مبنية على التسامح والتساهل من الشارع، ولذلك بعض العلماء يقول أنه لو كلفنا الشارع المقدس بأن نأتي بالأعمال بدون نية لكلفنا بما لا نطيقه، لأنه النية هي القصد، ولا بد أن القصد سيتحقق أثناء العمل. هذا بالنسبة إلى النية من وما هو وقتها. الآن ما هي حقيقتها؟ ننوي ماذا في الزكاة؟ قال وحقيقتها القصد إلى القربة. قوله القصد يعني لا يشترط التلفظ، فلا بد أن نقصد أننا نأتي بهذا العمل قربة إلى الله تعالى، نتقرب به ونطلب رضوان الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. قال والوجوب أو الندب، هذا الذي يعبر عنه قصد الوجه، ننوي أن هذه الزكاة واجبة أو ننوي أنها مستحبة. طبعا بالنسبة إلى الرأي المشهور أنه لا يشترط نية الوجوب ولا نية الندب، المهم أنني أعمل هذا قربة إلى الله تعالى، وكونها زكاة مال أو فطرة هذا الذي سيخرجه، لأن الزكاة كما قلنا نوعين، ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه، يعني لا يشترط أنه يقصد أنه سيخرج هذه زكاة الأموال وسيخرجها شاتا أو شياه، لا يشترط، نفس ينوي الجنس الذي يخرج منه، سيخرج من الشياء، سيخرج من الذهب، من الفضة مثلا، هذا لا يشترط، فروع. لو قال إن كان مالي الغائب باقيا، هذا طبعا فروع على النية، لو قال يعني لو نوى إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، فتكون زكاة مال. وإن كان تالفا، طبعا زكاة مال واجبة، وإن كان تالفا فهي نافلة، فهذه الزكاة نافلة يعني مندوبة مستحبة. لو قال هذا صح، مع أن هناك ترديد في النية، لكن المحقق يفرق بين هذه وبين القول الآخر. ولو قال ولا كذا لو قال أو نافلة، يعني لو قال إن كان هذا مالي الغائب باقيا، أو مثلا لو قال هذه الزكاة إما واجبة أو نافلة، يقول هذا لا يصح، لأنه كما قال لا بد من قصد الوجوب أو الندب، وهنا صارت النية مرددة، النية مرددة بين الوجوب وبين الندب. وهذا لا يصح، لا يصح الترديد في النية. أما بالنسبة إلى الأول ما في ترديد في النية، يعني بمعنى آخر أنه قال إن كان هذا مالي الغائب هذه زكاته، فهنا يعني كأنما تعين أنه تكون زكاة واجبة، وإذا كان تالف فتكون زكاة نافلة. بالنسبة إلى بعض العلماء ذكر ما في فرق بين الوجهين، على كل حال هذا ترديد في النية. شلون؟ ولا كذا، يعني ولا يصح، هذا صح، ولا كذا لو قال أو نافلة، فإنه إذا قال أو نافلة يعني مثلا أن هذا زكاتي واجبة أو نافلة، يعني ردد بين الوجوب وبين الندب، فهذا ليس بصحيح. طبعا هذا كله إذا قلنا بأنه نية الوجوب والندب مشتركة، ولو كان له مالان متساويان، لو كان له مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب وهذا يساوي هذا، مثلا له 5 إبل هنا و5 إبل في مكان آخر، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما، يعني ما نوى أن هذه الزكاة لهذا المال الحاضر أو للمال الغائب، قال عن واحد منهما أجزأته، لأنه لا يشترط كما قلنا تعيين الجنس الذي يخرج منه، ولا تعيين ما يزكى، المال الذي يزكى أيضا لا يشترط. وكذا لو قال إن كان مالي الغائب سالما، يعني أخرج هذه الزكاة ونواها عن ماله الغائب، قال هذه زكاة عن مال الغائب إن كان سالما، أيضا هذه تجزئ. ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما، يعني بظن أنه سالم فأخرجها عنه ثم بان تالفا، جاز نقلها إلى غيره على الأشبه. يعني هو عنده 5 من الإبل هنا و5 من الإبل في مكان آخر، فأخرج الزكاة شات عن 5 الإبل الغائبة، ثم تحقق أن هذه 5 الإبل تلفت أو اختل شرط الوجوب فيها بأن صارت 4 مثلا، فيجب عليه أن يزكي هذه 5. يقول جاز نقلها إلى غيره، يعني ينوي أن تكون هذه الزكاة لهذه 5 الموجودة، لأنه بالنسبة إليه هو مطلوب بماذا؟ بشاة واحدة 5 من الإبل، فهو أوقع ما هو في ذمته، ما ذمته مشغولة، وكونه نوى أن هذه الشاة لتلك 5 لا يخل بي أنه حقق الواجب الذي عليه، وهو أنه يجب عليه شاة. يقول ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه، يعني ينوي هو واحد قال له أنا سأعطيك 40 شاة مثلا، فهو يرجو أن هذه 40 شاة ستصل إليه، فنوى أنه يخرج عنها فأخرج عنها الشاة، لم يجوز. ولو وصل، يعني حتى لو وصل بعد ذلك إليه لم يجوز، لأنه لم يملك هذه، لم يملك هذا المال إلا بعد وصوله. ولو لم ينوي رب المال، ولو لم ينوي رب المال، رب المال يعني المالك ما نوى لما أخرج الزكاة، ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم عليكم السلام، نفس الساعي هذا لما أعطاها الإمام أو أعطاها الساعي ما نوى القرب إلى الله تعالى، لكن نفس الساعي نوى أو الإمام نوى، فإن أخذها الساعي كرها جاز، وإن أخذها طوعا، طبعا أخذها كرها المراد أنه يعني جاء لاستلامها وأعطاه إياه، أما أخذها طوعا يعني هو بنفسه سلمها إليه، كأنما ذاك طبعا لما أخذها كرها يعني كأنما شعر أن هذا هو كأنه ملزم بإعطاء هذا المال فدفعها. فيقول إذا كان هكذا فيجوز، لأنه بالنسبة إلى المالك وإن كان هو لم ينوي باعتبار أنه دفعها كرها، لكنها وصلت إلى الفقير بنية من الساعي، وإن أخذها طوعا قيل لا يجزي، لأنه إذا أخذها طوعا يعني جعل هذا الساعي بمثابة الوكيل عنه، فإذا كان بمثابة الوكيل عنه يعني هو أعطاها الساعي اختيارا، فإذا كان أعطاها الساعي اختيارا ومن طوعه لابد أن ينوي، هو ينوي، فإذا لم ينوي هو مع أنه أعطاها إياه طوعا فلا تجزئ، لأنه أخل بشرط الدفع وهو أن تكون قرب إلى الله تعالى. قال والإجزاء أشبه، لأنه على كل حال سواء كان طوعا أو كرها هو بمثابة الساعي أو الإمام بمثابة الوكيل عنه في الدفع، فإذا تحققت النية من الوكيل أجزأت كما لو تحققت من الأصيل. إن شاء الله واضح. بالنسبة إلى القسم الثاني وهو زكاة الفطرة إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.